فسفيان الثوري وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وبعض العلماء جعل سفيان أعظم وأقوى وأمكن من شعبة, وذلك بسبب أنهم عدوا يعني ما أخطأ به هذا وما أخطأ به هذا, فصار ما أخطأ به سفيان أقل من ما أخطأ به شعبة, فصار سفيان أرجح من شعبة وإن كان كل منهما في القمة, وإن كان كل منهما في القمة, لكن يعرفون تمييز الشخص على الشخص بمعرفة قلة خطئه في حديثه, ويقارنون بين الخطأ القليل والخطأ القليل عند هذا وهذا, فإذا رأوا واحدا منهما أقل اعتبروه أمكن, وإذا كان أكثر من الثاني وإن كان قليلا اعتبروه دونه, اعتبروه دونه. ايش يروي عن الضحاك بن عثمان؟ الضحاك بن عثمان ابو عثمان, وهو من رجال مسلم والأربعة كزيد بن الحباب, من رجال مسلم. أما الثوري طبعا هو عند الجماعة وحديثه عندهم كثير, وأما الضحاك بن عثمان أبو عثمان فهو أيضا مثل زيد بن الحباب من رجال مسلم والأربعة, من رجال مسلم والأربعة, وهو صدوق ربما وهم. صدوق يوهم, نعم. ايش بعده؟ عن نافع, ونافع هو مولى بن عمر, وهو الإمام المشهور الذي مر ذكره, وهو من الثقات الحفاظ المتقنين, بل هو أحد السلسلة الذهبية عند البخاري, حيث يقول أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر, مالك عن نافع عن ابن عمر. فنافع هو أحد السلسلة التي يقول عنها البخاري إنها أصح الأسانيد, فهو في القمة وهو من الثقات الحفاظ المتقنين, وهم الرجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما عبد الله بن عمر فهو ابن الخطاب المعروف بكثرة الحديث, وهو أحد السبعة المكثرين في الصحابة الذين تجاوز حديثهم الألف, والذين يعتبرون أكثر من غيرهم حديثا في الكتب, وقد قال في الخلاصة إن له 1630 حديثا, أن له 1630 حديثا في الكتب الستة, اتفق البخاري ومسلم على 170, وانفرد البخاري 81, وانفرد مسلم 31 حديثا, فهو مكثر, وهو من صغار الصحابة, وهو الذي جاء عنه في الصحيح انه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فلم يجزني, وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني, يعني اذن بانه يكون في جملة المقاتلين, وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حب الخير والحرص على الجهاد, وأن الواحد الصغير يأتي يرجو أن يؤذن له فيعرف في المرة الأولى ويقال لا صغير يرجع, وفي المرة الثانية يكون قد بلغ فيؤذن له, وكانوا يحرصون على الجهاد في سبيل الله, وكانوا يقدمون أنفسهم, وهم لم يصلوا إلى أن يكونوا ممن يؤذن لهم, يرجو أن يؤذن له فلم يؤذن له لأنه لم يبلغ 15 وفي السنة وفي الخندق بلغ 15، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو صغير من صغار الصحابة، يعني إذا كان يوم الخندق يعني عمره 15 سنة، والخندق في 5، والرسول عاش بعدها 5 سنين، يعني من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة، عمره 20 سنة رضي الله عنه، وهو من المكثرين وأحد العباد له الأربعة في الصحابة. إذا قيل العباد له الأربعة فهم واحد منهم، والمراد بهم صغار الصحابة ابن عمر وابن عمر وابن الزبير وابن عباس، هؤلاء هم العبادلة. وليس فيهم مسعود، يعني مسعود توفي قبلهم لمدة طويلة، لأنه توفي سنة 32، وأما هم تأخرت وفاتهم، منهم من كان في حدود 60، ومنهم من كان بعد ذلك، منهم من فوق 70، فكانوا في زمن واحد ويقال لهم العبادلة. وليس ابن مسعود احدا منهم، لانهم عاشوا في زمن مدة بعد المسعود، وهم في طبقة واحدة من صغار الصحابة، فلهذا يقال لهم العبادلة الاربعة رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عمر هو واحد منهم رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. الجواب انا اشرت اليه والتنبيه، لانه لا يسلم على من يبول، من كان جالس يبول لا يسلم عليه،
لا يسلم عليه،
لأن الذي يبول لا يعني يذكر الله عز وجل، ورد السلام من ذكر الله، لأن السلام من أسماء الله عز وجل، وهو دعاء يعني للمكلم، فهو لا يدعو لنفسه ولا لغيره، وإنما يذكر لا يذكر الله وهو يقضي حاجته.
قال رد السلام بعد الوضوء. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنف رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما
وضأ
رد عليه.
ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهو رد السلام بعد الوضوء، رد السلام بعد الوضوء، والمقصود من ذلك ما جاء فيها، يعني ما جاء في رد السلام بعد الوضوء، يعني بعد ما توضأ. وأورد فيه حديث المهاجر ابن قنفل أنه سلم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه السلام، حتى توضأ فرد عليه السلام. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة أنه من رواية الحسن وهو البصري، فقد رواه بالعنعنة وهو يدلس ويرسل، وهو يدلس ويرسل، وتكلم فيه بعض العلماء لهذه العلة. والشيخ الألباني قال إن الكلام في رواية الحسن إنما هو عن الصحابة، أما روايته عن التابعين وهذا هذا يروي عن منه؟ نعم، يروي عن حضين أبي ساسان، فهو رواية عن تابعي. قال فلا تكون من هذا القبيل، لأن كلام العلماء في رواية الحسن إنما هي عن الصحابة، أما روايتهم عن التابعين فهذه ليس فيها كلام، ما جاء عنهم كلام فيها تنصيص على روايته عن التابعين. وقال إن الحديث شاهد، يعني من طريق آخر، يعني فيها كلام ولكنها تشهد لهذه الطريقة التي جاءت من طريق الحسن، واعتبر الحديث صحيحا، وقال إنه يدل على أن رد السلام على غير طهارة أنه مكروه أو أنه خلاف الأولى، وأنه من باب أولى أن يكون قراءة القرآن كذلك، قراءة القرآن أيضا كذلك. ومن المعلوم أن قراءة القرآن يعني جائزة وصائغة إلا في حال الجنابة، يعني كان الإنسان يكون على جنب جنابة هذا هو الذي يمنع من قراءة القرآن، أما غيره فإنه يقرأ القرآن وإن كان على غير وضوء ما دام أنه ليس جنبا، فله أن يقرأ القرآن وله أن يذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث أولا فيه كلام في ثبوته، وإذا ثبت فيكون المراد منه الإشارة إلى أن الأولى في السلام وفي ذكر الله عز وجل وفي قراءة القرآن يكون على طهارة، لكنه لا يدل على التحريم وأن ذلك غير سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يرد وهو على غير طهارة، يعني قصدا إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل. أما أن يكون حراما والإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة أو لا يقرأ القرآن إلا وهو على وضوء فهذا ليس بواضح، وإذا فالحديث إذا ثبت ما فيه إلا الإشارة إلى الأولوية وإلى الأفضل والأكمل لا على التحريم والمنع، لا على التحريم والمنع. وقد عرفنا الحديث الذي مضى الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقالوا أن هذا فيه تعجيب له وفيه تنبيه له لأن الذي يبول لا يسلم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وهو يبول لما سلم عليه، لأن الذي يبول لا يذكر الله عز وجل والسلام فيه ذكر لله عز وجل. والحديث هذا لا يتعارض مع ذاك إلا من ناحية أن من الفرق بينهما أن الكل فيه سلام إلا أن الأول ما فيه رد والثاني فيه رد بعد الوضوء، فيه رد بعد الوضوء وبعد الفراغ من البول. ولا شك أن ذكر الله عز وجل وكل إنسان يكون على طهارة أو لا، لكن كونه ممنوع كونه ممنوعا وكونه لا يسوء هذا ليس بواضح من الحديث إذا صح الحديث. أما إسناد الحديث أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو بن جار وقد مر ذكره مرارا وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. ذكرت فيما مضى أن محمد بن بشار ملقب بن جار ومحمد بن مثنى الملقب الزمن وإبراهيم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، سنة 252، فهم جميعا من شيوخ أصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة، وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري الذي هو أول أصحاب الكتب موتا قبله بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخه، صغار شيوخه الذين كانوا يعني وفاتهم قريبة من وفاته، أما كبار شيوخه الذين أدركهم في الصغر في صغره وفي كبرهم وماتوا في وقت مبكر، يعني مثلا سنة 210 أو 215 أو يعني ما كان قريبا من ذلك، هؤلاء شيوخه الكبار. أما شيوخه الصغار الذين هم يعني مقاربون له في الطلب، الذين هم مقاربون له ووفاتهم قريبة من وفاته، لأنهم لأن أكثر حياته وهو مدرك لهم او كل حياته مدة لهم، لانهما يعني ما بينه وبينهم الا 4 سنوات. اما بعضهم الكبار الذين ماتوا ساكن 210 او 215 فهؤلاء عشرات السنين بينه وبينهم في الوفاة. فمحمد بن بشار لقبه بن دار، وهو شيخ لأصحاب الكتب، وهو من الثقات الحفاظ. يروي عن من؟ يروي عن معاذ بن معاذ البصري، وهو ثقة من أصحاب من رجال الكتب الستة، من رجال الكتب الستة. بعده قال حدثنا سعيد، وفي بعض النسخ شعبة، في بعض النسخ شعبة بدل سعيد. لكن إذا رجعنا إلى ترجمة معاذ بن معاذ في تهذيب التهذيب، واستعرضنا شيوخه، نجد أن فيهم سعيد بن أبي عروبة وليس فيهم شعبة، ليس فيهم شعبة، وفيهم سعيد بن أبي عروبة فقط، ما فيه غيره ممن يسمى سعيد. فعرفنا من هو سعيد، وعرفنا أنه سعيد وليس شعبة الذي جاء ذكره في بعض النسخ، الذي جاء ذكره في بعض النسخ أنه شعبة ليس شعبة، وفي بعض النسخ سعيد، وفي شيوخ معاذ بن معاذ ممن يسمى سعيد واحد، هو سعيد بن أبي عروبة، هو سعيد ابن أبي عروبة. فعرفنا أنه سعيد، ومن هو سعيد، عرفنا أنه سعيد وليس بشعبة، وعرفنا من هو سعيد، وأنه سعيد بن أبي عروبة، وأنه سعيد ابن أبي عروبة، وهو إشكال عنه ثقة حافظ، لأنه إيش ثقة حافظ إلا أنه كثير التدليس، واختلط أيضا، وهو ثقة حافظ. إيش بعده؟ وهو من نعم أخرى أروع عن جماعة لا، وهو من رجال الجماعة. فقيل إنه أثبت الناس في حديث قتادة، أنه أثبت الناس في حديث قتادة، وحديثه هذا عن قتادة، يعني معناه أنه متقن لحديث قتادة، وأنه أثبت الناس في حديث، معناه أنه متمكن في حديث قتادة. وهذا الحديث من روايته عن قتادة، من روايته عن قتادة. وقتادة هو بن دعامة السدوسي الذي مر بنا قريبا في حديث البول في الجحر، وقيل له ما يكره من البول في الجحر، قال انه وقال انها مساكن الجن، مر في ذلك الحديث الذي مر قريبا، وهو من رجال الجماعة، وهو حافظ متقن، وهو حافظ من الحفاظ المتقنين، وهو مدلس يروي عن الحسن، ويروي عن الحسن، والحسن هو البصري ابن أبي الحسن، وهو ثقة إمام، إلا أنه يرسل ويدلس، يرسل ويدلس، وهو من رجال الجماعة، من رجال أصحاب الكتب الستة. وإذن فعندنا في هذا الإسناد محمد بن بشار، ومعاذ بن معاذ، وسعيد بن أبي عروبة، وقتادة، كل هؤلاء من رجال الجماعة، والحسن البصري، كل هؤلاء من رجال الجماعة، 5 كلهم من رجال أصحاب الكتب الستة، كلهم من أصحاب رجال أصحاب الكتب الستة. يروي عن حذين أبي ساسان، وحذين أبو ساسان، أبو ساسان هذه لقب وليست كنية، يقال كنيته أبو محمد ولقبه أبو ساسان، وهو على صيغة الكنية، وهذا مثل أبو الزناد الذي يروي عن العرب، هو لقب وليس بكنية، هذا مثله، أبو ساسان لقب وليس بكنية، يعني ليس له ولد اسمه ساسان، وإنما يلقب أبو ساسان لقب، أما كنيته أبو محمد، أما كنيته أبو محمد، وهو ثقة ثقة من الثاني خرج حديثه لا هو خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي خرج له ابو داود مسلم وابو داود والترمذي والنسائي يعني ليس مسلم فقط لان الحديث الان في النسائي معنا يعني الانسان نحن نقرا في النسائي كونه ما في الا مسلم يعني معناه غلط واضح لان الحديث هو في النسائي فهم الرجال يعني الانسان عندما يشوف مسلم يعني هو يعني الحديث النسائي يعرف انه غلط يعني انا كنت اظن ان الميم هذه عين اربعه انها اربعه يعني معناها من رجال اربعه يعني وليست ميم لكن بعدما رجعت الى الكتب الاخرى التي تترجم يعني في الخلاصه في غيرها والى ميم دال في الخاص يعني مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه فالنسبة يعني او الرمز له هنا بالميم وحدها هذا لا شك انه غلط وهذا في الحقيقة من معايب الرموز يعني في بعض الاحيان وكما قلت لكم النجدي رحمة الله عليه ما يرمز لل يعني للشخص الذي يترجم له ما يرمز للشخص الذي يترجم له وإنما يذكر بعد ما يخلص من ترجمة الذين خرجوا له بأسمائهم فلان وفلان 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 هذه طريقة النجدي لكنه يرمز بالشيوخ والتلاميذ الشيوخ والتلاميذ عندما يقول روى عن فلان وفلان وفلان يذكر فوق الاسم رمز يعني من خرج له لكن الشخص الذي يترجم له ما يرمز له الذي يترجم له ما يرمز له وإنما يأتي في آخر ترجمته ويقول روى عنه فلان وفلان 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 ويذكر أصحاب الكتب الذين خرجوا حديثه بأسمائهم بالألفاظ لا بالرموز يعني الرمز خطأ واضح لأن الحديث هو في النسائي الآن يعني الإنسان عندما يجد الميم يعني يعتبر أن الأمر غلط واضح أيوه يروي عن مهاجر بن قنفذ والمهاجر ابن قنفذ الصحابي ويقال ان المهاجر وقنفذ لقبان وانهما يعني ليس اثنين لكنهما مشهوران ولهذا يذكرون الترجمة باسم المهاجر ابن قنفذ لانه مشتهر بذلك يعني سواء كان لقب او اسماء لكن يقال انهما لقبان ايش الاول الثاني خلف قنفذ خلف والثاني والاول ايش عمرو بن خلف يعني المهاجر بدلها عمرو وقنفذ بدلها خلف لانها يعني هما لقبان يعني ما هما الاسمان يعني عمرو بن خلف لكنه مشهور بالمهاجر بن قنفذ المهاجر ابن قنفذ يعني فهم يذكرون ترجمته في حرف الميم في المهاجر ولا يذكرونه في عمرو بن خلف هو الصحابي وهو الصحابي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن الاستصابة بالعزم. وقال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله عليه أنه عن الاستطابة بالعظم. الاستطابة المراد بها الاستنجاء أو الاستجمار، وهي إزالة النجاسة وتطيب محلها وتطيب موضعها. إزالة النجاسة وتطيب موضعها، فقيل لها الاستطابة لأن فيها إزالة النجاسة وجعل محلها يكون طيبا نزيها نظيفا، هذه هي الاستطابة، وهي تكون بالحجارة وتكون بالماء. الاستطابة تكون بالحجارة وتكون بالماء. وهذا الحديث أو هذه الترجمة هي النهي عن الاستطابة بالعظم. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال نهى أن يستطيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث، وهو مشتمل على النهي عن الاستطابة بالعظم والاستطابة بالروث. وقد عقد ترجمة أخرى تتعلق بالاستطابة بالروث، وأتى بحديث آخر يدل على ما دل عليه هذا الحديث. وهذا من طريقة النسائي رحمة الله عليه في إراده الأحاديث المختلفة التي تشتمل على موضوعات، ويستدل على كل موضوع منها بالحديث، إما أن يكون الحديث واحد ويأتي من طريقين، أو يكون الحديث جاء عن جماعة من الصحابة ويريده عن صحابي في موضوع، ويريده عن صحابي آخر في موضوع آخر. والنهي عن الاستطابة بالعظم عللها بعض العلماء بأن العظم قد يكون نجسا، فتكون الاستطابة به بنجاسة، وهذا على أن يكون في العظم ميتة، فهذا على القول بأن عظم الميتة تحله النجاسة، وفيه خلاف بين العلماء. ومنهم من قال إن ما نهي عنه لملاسته وكونه أملس أي العظم فلا يحصل منه الإنقاء والتنظيف، ولكن التعليل الأوضح هو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لما سئل عنها قال إن العظم طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فهذا هو الذي يدل على الحكمة وعلى وجه المنع، أنها طعام إخواننا من الجن. فالاستنجاء به أو الاستطابة به تقذره عليهم، فنهي عن الاستنجاء. وقد جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح، وهذا يأتي لأول مرة اسم هذا الرجل من شيوخ النسائي، لم يسبق ذكره في الأحاديث الماضية، وهو يأتي لأول مرة، وهو مصري وكنيته أبو الطاهر، وقد روى عنه مسلم في صحيحه كثيرا، وكثيرا ما يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر بن السرح، حدثنا أبو الطاهر ابن السرح، كثيرا ما يذكره مسلم بكنيته، وأحيانا ينسبه مع كنيته، وهو مصري ثقة أكثر عنه الإمام مسلم كما ذكرت، وقد خرج حديثه مسلم والنسائي كما هو موجود عندنا، وكذلك أبو داود وابن ماجة، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي، ما خرج حديثه البخاري ولا الترمذي، وهو شيخ لهؤلاء الأربعة اللي هم مسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه هو شيخ لهم رووا عنه واخذوا عنه عن عبد الله بن وهب. اما شيخ احمد بن عمرو بن الصقر هو عبد الله بن وهب المصري المشهور الذي هو محدث وفقيه وكثيرا ما ياتي ذكره في الاحاديث وكثيرا ما ياتي ذكره في كتب الفقه فهو ثقه ثبت وهو محدث وفقيه وهو مصري ايضا كتلميذه احمد بن عمرو بن الصرح هما مصريان وقد خرج حديثه الجماعه اصحاب الكتب السته خرج حديثه وروى حديثه في كتبهم عن يونس وهو بن يزيد الايلي يونس بن يزيد الايلي هذا ايضا مر بنا ذكره وهو ثقة ومن رجال الجماعة ايضا وهو ثقة من رجال الجماعة ايوه عن ابن شهاب وابن شهاب مر ذكره مرارا وهو المحدث الفقيه المعروف بجلالته وإمامته وهو الذي سبق أن ذكرنا فيما مضى أنه أول من جمع السنن بتوجيه وأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وذكرت فيما مضى أن ابن شهاب أنه منسوب مشهور بنسبتين بنسبة إلى جده شهاب وهو من أجداده ليس جده القريب وإنما هو جد من جملة أجداده الذين هم في عمود نسبه وكذلك أيضا البي نسبة إلى جده زهرة بن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن لؤي يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كلاب وزهرة أخ قصي قصي بن كلاب وهذا زهرة بن كلاب فهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب وسبقا ذكرت لكم نسبه إلى زهرة فمن منكم يذكر هذا النسب إلى زهرة أريد أن أعرف هل فيه أحد يعني يمكن أن ينسب لنا الزهري إلى جده زهرة نعم في أحد هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب محمد ابن عبيد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب على الذي يشعر بالنسبة إليه ابن عبد الله مرة ثانية ابن الحارث بن زهرة ابن كلاب هذا هو نسبه الزهري فهو ينسب إلى زهرة ويقال له زهري وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب أكثر ما يأتي ذكره أو لا يكاد يعرف أو يأتي ذكره في الأسانيد الذي هذين اللفظين ابن شهاب أو الزهري هذان اللفظان اللذان يتكرر فيهما ذكر الزهري ابن شهاب أو الزهري وهو محمد بن مسلم وهو يعني يوافقه بهذا الاسم الاسم واسم الأب من المحدثين الذي سبق أن مروا بنا من يوافقه في درس محمد بن مسلم أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي يوافقه في اسمه واسم أبيه هذا محمد بن مسلم وهذا محمد بن مسلم هذا محمد بن مسلم ابن عبيد الله وهذا مسلم بن عبد الله محمد بن مسلم تدرس ابن شهاب عن أبي عثمان الخزاعي عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي وأبو عثمان بن سنة هذا روى عنه الزهري كما هنا، وهو ذكر عنه الحافظ التقريب انه مقبول، ورمز بان حديثه خرجه النسائي وابن ماجه في التفسير، وابن ماجه في التفسير رمز له بسين للنسائي وبفاء وقاف لابن ماجه في التفسير، لان القاف لابن ماجه والفاء للتفسير، القاف رمز ابن ماجه والفاء رمز التفسير، فاذا رمز له بالفاء والقاف معا مقرنتان فهو ابن ماجه في التفسير. وقوله مقبول، المعروف ان من يوصف بانه مقبول لا يقبل حديثه الا اذا اعتبر والا اذا توبع او شاركه غيره. ومن المعلوم ان الاستنجاء بالعظم والروث جاء فيها حديث كثيره، جاء فيها حديث كثيره ثابته في الصحيحين وفي غيرهما، فاذا الحديث ثابت لانه لا يقبل التفرد ولا يقبل ما ياتي عنه وحده لو انفرد. لكن اما ان ياتي الحديث من طريق غيره او يكون الحديث ثابتا فانه يدل على ان انه لم ينفرد وانه لم يكن الحديث لم يثبت الا من طريقه، بل هو جاء عن جماعه من الصحابه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه عن ان يستطاب بالعظم والروث، ومن ذلك الحديث الذي بعد هذا سياتي عن عبد الله بن مسعود بن ماجه في القافة. اي كلام ما ادري ما ادري وكان، لانهم لا يرمزون له بالفاء والقاف الا اذا كان ليس في السنن، لان اذا كان في السنن خلاص يكتفون به، ولو كان عنده غير ذلك ولو كان عنده بخارجها يكتفون بكونه يعني روى له في السنن، لكن اذا لم يروي له في السنن اتوا بالرمز له. انا ما ادري يعني في يعني هل خرج له ابن ماجه في السنن. اما عبد الله بن مسعود فهو ابن غافل الهذلي، وهو من هذيل ومن المهاجرين ومن السابقين الاولين، وهو من اهل العلم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو قد خرج حديثه الجماعة، وقد ذكر في الخلاصة أن له 848 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 64، وانفرد البخاري 21، وانفرد بمسلم 35، فهو روى الكثير، ولكنه ما عد في السبعة في الثمانية، ما عد في السبعة المكثرين لأنه دونهم، لأنه دونهم، وإن كان روى الحديث كثير، لأن 800 حديث يعني شيء كبير، لكن ذكر السبعة الذين تكرر ذكرهم لكونهم جاوزوا 1000، وكونهم يعني روى زاد حديثهم على 1000. عم حضرة رضي الله عنه فقد روى هذه الحديث كثيرة، ولكنه ما عد في من هم بلغوا الغاية في الكثرة حيث جاوز حديثهم 1000.
قال النهي عن الاستصابة بالروث. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجد يمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والذلة.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة باب النهي عن الاستطابة الاستطابة النهي عن الاستطابة بالروث، لأن الترجمة السابقة النهي عن الاستطابة بالعظم، وهنا النهي عن الاستطابة بالروث. كان بإمكانه أن يقول النهي عن الاستطابة بالعظم والروث ثم يأتي بالأحاديث التي وردت في هذا وفي هذا، لكنه أراد أن يعني يعدد المسائل الفقهية والمسائل التي يستدل عليها، وأن يفرد كل مسألة بحديث، فمن أجل هذا فعل هذا، وإلا كان بإمكانه أن يضم، لكنه فعل أو هذه طريقته. وكما قلت لكم سابقا هي مثل طريقة البخاري، وكتابه كتاب رواية كما أنه كتاب دراية كما أنه كتاب رواية، فيه فقه وحديث، فيه سنة وما يستنبط منها، فيه سنة وما يستنبط من السنة الذي هو الفقه، والفقه في التراجم. ويقولون على البخاري إن فقهه في تراجم، وكذلك يقال في النسائي أيضا فقهه في تراجم، بل إنه يشبه البخاري في الدقة في التعبير وبالدقة في الترجمة وضع الترجمة. ومن أوضح ومن ما يدل على الكلام سبق أن مر من الأمثلة، وأوضحها الترجمة التي سبق أن مرت، الرخصة في العشي في الاستياك بالعشي الصائم، ويورد تحتها حديث لولا أن أسقى لأمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النسائي أورد حديث عبد أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الترجمة، وحديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لما بعده من بيانه للأمور التي هي آداب قضاء الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، بل هو أعظم من الوالدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أحب، يجب أن يكون أحب إلى كل مسلم من والديه وأولاده والناس أجمعين، كما ثبت في حديث أنس بن مالك في صحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وهو عليه الصلاة والسلام أحرص وأعظم من الوالدين في التعليم والبيان.